بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج الولج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة ومع هذه الأجواء الرمضانية ومع هذه الليالي الروحانية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين. أيها الفضلاء، أيتها الفاضلات، حديثنا اليوم حول خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق العفو والصفح والتسامح. هذا الخلق الذي تطرب له الأسماع، هذا الخلق التي تشتاق له النفوس، هذا الخلق الذي ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وجاء به ودعا إليه، بل جعله شعارا عليه الصلاة والسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلق العفو والصفح من أجل الأخلاق ومن أعلاها ومن أعظمها، لا تستطيعه إلا النفوس القوية والقلوب الشفافة والأنفس السماوية التي تزاحم النجوم في عليائها. ولذلك خلق التسامح وخلق العفو، إذا ما تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأنه أخذ مساحة كبيرة حيث جاء الأمر به والدعوة إليه. وقد قص الله جل وعلا علينا من قصص الأنبياء في قضية العفو ما هو معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه العفو، بل كان العفو هو العمود الفقري لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا في قصة يوسف عليه السلام، يوسف صلى الله عليه وسلم حينما كاد له إخوته كيدا كبارا، مارسوا عليه ألوانا من الكيد والمكر منذ نعومة أطفاله، منذ نعومة أظفاره، لم يهنأ كما يهنأ الأطفال، ولم يلعب كما يلعب الشبان، بل عانى وقاسى من إخوته مقاساة عظيمة. حاولوا قتله وشاركوا في ذلك، ثم بعد ذلك حصل له من الفصول المحزنة بسبب إخوته الشيء المعلوم في سورة يوسف، قصه الله عز وجل علينا. لكن الله عز وجل حكمته بالغة في خلقه وعباده، وسنته ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من قاع الجب إلى ملك مصر عليه الصلاة والسلام. ولست أنا في مقام التفصيل في قصته، لكنني أريد أن ألتقط لقطة العفو والصفح والتسامح من حياته عليه الصلاة والسلام. حينما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وحصل ما حصل. ثم لما حصل الفصل الأخير والحلقة الأخيرة، حينما تبدى لهم وكشف عن حقيقة شخصيته قالوا له إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا لاموا أنفسهم ورجعوا إلى أنفسهم باللائمة. ثم يوسف عليه الصلاة والسلام في لحظة الاقتدار على البطش بهم ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا لله، ما هذه النفس؟ إنها نفس هذا النبي الكريم الذي طبع على العفو والصفح والتسامح، ولذلك قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أنتقل بكم إلى آخر الأنبياء وإلى صفوة الرسل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان الصبر له الذي كان العفو له عنوانا، بل لو كان العفو إنسانا لكان محمدا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما من لحظة من لحظات حياته المريرة التي مر بها في معالجة القوم المشركين إلا وأوذي فيها، ومع ذلك كان يصبر صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام. لا يخفاكم أيها الفضلاء أيتها الفاضلات، لا يخفاكم ما عاناه النبي عليه الصلاة والسلام من قريش حينما عارضته معارضة عنيفة، وحينما صدمته صدمة قوية فرفضت دعوته، ولم تقتصر على ذلك بل قامت بإيذائه إيذاء بدنيا وإيذاء معنويا وإيذاء حسيا، بل حتى آذوه في أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم كانت العاقبة للمتقين، قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا في السنة الثامنة من الهجرة وفي اليوم 20 من رمضان يفتح الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة، مكة التي كانت عصية عليه، لكن الله سهلها له ويسرها له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، منذ اللحظة الذي وقع فيها صلح الحديبية أعلن الله جل وعلا له البشارة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان صلح الحديبية فتحا، فلم يمض عام إلا وفتح الله عز وجل عليه مكة. هنا ألتقط لقطة أخرى وأنتقل معكم إلى هذا المشهد العجيب، مشهد حول مكة المكرمة حينما رميت الأصنام على وجوهها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طهرت من الأرجاس والأنجاس والأوضار، طهرت من هذه الوثنية، فجيء بأولئك القوم الذين مارسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أذية، مارسوا عليه مكرا وكيدا كبارا، ما تركوا كيدا ولا مكرا إلا آذوا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيء بهم مسلسلين مقيدين ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة، ينتظرون الحكم العادل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لحظة الاقتدار، في لحظة العزة والانتصار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. يا لله، ما هذا الخلق؟ إنه خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب هذا العفو في لحظة الاقتدار، وهذه الوجوه المكفهرة التي طالما مارست أذية، قتلت أصحابه، هجرته عن وطنه، مارست عليه استهزاء وسخرية حتى سل الجزور كان يوضع على كتفيه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تسامى وارتفع حيث أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي تزاحم النجوم في عليائها، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. أنتقل بكم إلى مشهد آخر من شخص هو خريج مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه العملاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لا يخفاكم أيها الفضلاء أيتها الفاضلات، لا يخفاكم حديث الإفك وقصة الإفك وما جرى من الفصول المحزنة وما جرى من المواقف المؤلمة وما جرى من اللحظات الموجعة على النبي وعلى آل بيت النبي وعلى أصحاب النبي، حتى خيم الحزن على المدينة أصبحت كئيبة في أيام معدودات. لكن الله جل وعلا قال وقوله الحق: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعلا كان خيرا، طغى على جميع الناس في المدينة وأخزى الله جل وعلا المنافقين ورد كيدهم في نحورهم فأصبحوا خاسئين. من الخير ما قالته أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ماذا قالت؟ قالت: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا، وإني لأحقر في نفسي من ذلك، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا. لكن الله أكرمها، ولكن الله منحها ووهبها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور في شأن عائشة رضي الله عنها. هذه القضية العظيمة خاض فيها بعض الصحابة خوضا يسيرا، وذلك انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام. ويصدق على هؤلاء الثلاثة أنهم وقعوا ضحية إعلام كاذب، وقعوا ضحية دعاية مغرضة من المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، عليهم دائرة السوء، فوقع ضحية هذا الكيد الكبار والمين الخطير بعض الصحابة، من جملتهم وهم ثلاثة: مصطح ابن أثاثة، ومصطح هذا ابن خالة أبي بكر الصديق، وقد احتضنه أبو بكر منذ الصغر، رباه وأنفق عليه وعلمه ووقف بجانبه. لكن هذا الشاب رضي الله عنه أخذته الغيرة والحمية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستسلم لهذه الدعاية المغرضة، فقال ضمن من قال: وخاض ولك. فهنا لما نزلت البراءة، براءة الله لعائشة من فوق 7 سماء، وأخبر الله جل وعلا نبيه بالخائضين والخائضات، إذا بأبي بكر يتفاجأ بشخص ما كان أبو بكر يتخيل أنه في يوم من الأيام يكون شخص من أهل بيته يخوض ضمن الخائضين. فلما سمع أبو بكر بأن مصطح من ضمن الخائضين قال: والله لأقطعن النفقة عليه. وهو أمر طبيعي، أمر طبيعي، إذا كان الإنسان يغضب لغيبة فكيف بشخص خاض في عرض وفي قذف من الطاهرة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق. فأقسم بالله ليقطعن النفقة، وللتو وللحظة ينزل الله جل وعلا قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقام أبو بكر فقال: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح. قضية تنظيريا سهلة، لكن واقعيا صعبة. صعب يطعن إنسان في عرضك وفي شرفك، والله جل وعلا يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيعفو أبو بكر عن مصطح رضي الله تعالى عن الجميع. لقطة أخرى ومشهد آخر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مجلس عمر من العلماء والفقهاء والقراء من أشياخ المهاجرين والأنصار، وكان من جملة جلاس عمر الحر بن قيس. فأتاه عيينة ابن حصن الفزاري، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان أعرابيا معروفا، فقال للحر بن قيس: استأذن لي على هذا الأمير، استأذن لي حتى أدخل على هذا الأمير، فإن لي به حاجة. فاستأذن الحر بن قيس أن يدخل عيينة بن حصن الفزاري مجلس عمر، مجلس عمر الذي تدور به الفتوى والقضاء والعلم والمذاكرة. فلما دخل عيينة لم يسلم على أمير المؤمنين عمر، فقال: يا عمر، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل ولا تمشي بكذا وكذا. فانتفض عمر وغضب وهاج، وكان إذا غضب فتل شاربه رضي الله عنه. فقام الحر بن قيس يقول لعمر: يا أمير المؤمنين، يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله. سكن عمر، هذه الآيات كأنها مطارق إيمانية أخضعته لله عز وجل، هذه الآيات كأن ماء باردا سكب على نار مؤججة. فسكن عمر رضي الله عنه وأرضاه، سكن لأنه كان وقافا عند كتاب الله، إذا قيل له اتق الله خر على ركبتيه، على خلاف كثير من أحوال الناس، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني وأخواتي، لو أردت أن أسبح معكم في هذا الفضاء من قصص العفو والصفح والتسامح لطال المقصود، والمقام مقام اقتضاب، لكنني أردت أن أشير إلى أن العفو والصفح والتسامح من أجل أخلاق أهل الإسلام، ولذلك الجميع يسمع عن العفو ويسمع عن التسامح ويسمع عن الصفح. الخطباء بحت حناجرهم من أعواد المنابر، الأئمة من عند محاربهم، الكتاب يكتبون والوعاظ يعظون، لكن قليل من يتذكر وقليل من يتدبر. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المثال الجميل والأنموذج الرائع لمن أراد أن يكون من أهل العفو والصفح والتسامح. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المهم جدا حتى نكون متسامحين أن نعلم يقينا أن خلق العفو والتسامح قد تشترك فيه أجناس البشرية، مسلمهم وغير مسلمهم، لكن المسلم يتميز بأن عفوه وتسامحه وصفحه إنما منبعه ومصدره ماذا؟ التدين لله عز وجل، ولذلك مصدره رباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تعفو وحينما تصفح وحينما تتغاضى وحينما تتسامى، إنما أنت تطلب ما عند الله رب العالمين. هذا هو المهيج لقضية العفو والتسامح عند المسلم. أمر آخر من المهم جدا أن يعلم الإنسان أن العفو والتصافح، أن العفو والتسامح والصفح ليس موسميا ولا آنيا ولا قضية اختيارية مثلا على حسب الذوق والهوى والوقت والأشخاص، تتسامح مع شخص ولا تتسامح مع آخر، بل خلق يجري في عروقك كجريان الدم تتنسمه وتتنفسه. هذا هو الخلق الذي أراده الله جل وعلا وأراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هؤلاء الذين يتسامحون مع جنس دون جنس وفي زمن دون زمن، هؤلاء يغالطون أنفسهم في الواقع، هؤلاء انتقائيون، هؤلاء في واقع الأمر موسميون، ليست قضية العفو والتصافح قضية ذوقية اختيارية، بل هي خلق، خلق دائم جاء به ديننا، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ينبغي للإنسان أن يوسع دائرة العفو وأن تشمل كل أحد. وحينما ذكرت هذه القصص إنما قصدت أن التسامح يكون مع الأقارب الأرحام والأقارب، يكون مع الأصدقاء، يكون مع الأهل، يكون مع الموظفين، يكون مع الجيران، يكون مع كل أحد، حتى مع الخدم في البيوت. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ كم مرة أعفو عن الخادم؟ قال: إلى 70. وعندنا قاعدة أصولية شرعية أن العدد لا مفهوم له. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: أعفو إلى ما لا نهاية، أعفو إلى ما لا نهاية. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، ينبغي أن يكون العفو عفوا باطنيا ظاهريا، قلبا وقالبا. ولذلك قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. هناك من الناس من يعفون لكن يتبعون عفوهم منا وأذى، كحال بعض المتصدقين، فتجده يقول يعير من سامحه. وهذا للأسف الشديد بين الأزواج، كثيرا ما تكون بين الأزواج، ولذلك تعير المرأة زوجها: أنا عفوت عنك المرة الماضية والمرة القديمة وكذا. تستحلب وتستدعي الماضي بكل آلامه وأوجاعه لتوظفه توظيفا يدمر الأسرة ويقضي على هذا الخلق العظيم. وكذلك بعض الأزواج من ضعفاء العقول، تجد يعير زوجته بأنه سامحها المرة الفلانية والمرة العلانية، وهذا غير صحيح. يجب على المسلم أن يكون عفو وتصافح عالميا شموليا، ليس هكذا بالتجزئة أو استدعاء الماضي واستحلاب التاريخ الماضي من خلال المواقف المؤلمة والموجعة. أمر آخر من المهم حتى يكون العفو سلوك يتشربه الإنسان، أن يعلم الأجر المترتب على العفو. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هل يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب أن يغفر الله له؟ أبدا. إذا أردت أن يغفر الله لك فعليك بالعفو، عليك بالصفح، عليك بالتسامح، عليك بالتسامي، فإن الله جل وعلا يغفر لك. ولذلك العفو حقيقة شجاعة، العفو بطولة. لماذا؟ لأن الإنسان ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، ينتصر على الشيطان الذي طالما يحرش وطالما يدعوك إلى الانتقام. فأنت في مثل هذه الصورة الجميلة المشرقة تعلن انتصارا عظيما على هذه النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبيك، وعلى هذا الشيطان الرجيم الذي هو عدو لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. التحريش قائم على محاولة استفزازك وجعلك تذهب إلى الانتقام. فالعفو والصفح أجره عند الله عز وجل. ولذلك من يعفو ويصفح فأجره على الله. أجره على الله معناه بأنه لا حد له. دائما إذا قال لك وجيه من وجهاء الدنيا: إذا فعلت هذا الأمر حسابك عندي، حسابك عندي، يعني ستطمع في كرمه وجوده. فكيف بالذي خزائنه ملأ؟ كيف بالذي يعطي عطاء عظيما لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وسأل كل مخلوق مسألة؟ وتعلمون الطبيعة طمع البشر، فأعطى كل أحد مسألته: ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. الله أكبر. ولذلك ربنا جل وعلا جعل أجر العافين عنده سبحانه وتعالى، جعل أجر العافين عنده سبحانه وتعالى. ولذلك أجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وثق بأن الله تعالى سيمنحك وسيهبك عطاء لا حدود له. أجره على الله. والله عز وجل يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هو الغفور وهو الرحيم جل وعلا وتقدس. هذا أمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. أنا أعلم بأنني وأنا أتحدث ما منا أحد إلا وترتسم في مخيلته قضية من القضايا. طبيعة النفس البشرية ميالة إلى مثل هذا الصراع والنزاع والمشاكل، من المهم جدا ونحن مع هذه الأجواء الإيمانية والمناخات الروحانية أن الإنسان ينهي مثل هذه الملفات ويغلق مثل هذه الإشكالات ويفتح صفحة جديدة كلها سلام ومحبة وعفو وصفح. أمر آخر من فوائد وثمار العفو أن أصحاب العفو وأصحاب الصفح والتسامح من أطيب الناس قلوبا ومن ألينهم عريكة ومن أكثرهم انشراحا للصدر، تجد من أطيب الناس وأفضل الناس وأخير الناس، على خلاف هؤلاء الذين يستبطنون مثل هذه الأحقاد والكراهية، إنما يدفنون سموما في قلوبهم وفي صدورهم، وربما أثرت على أخلاقهم على بقية أخلاقهم. ولذلك تجد المتسامح دائما مرتاح وينام قرير العين، بخلاف هذا المنتقم، هذا الذي والعياذ بالله يحمل كراهية وحقد للآخرين، هذا نسأل الله العافية يتقلب في ليله ونهاره. هذه المشاكل كما يقول المثل العامي تأكل وتشرب معه، لكن المتسامح متسامي بأخلاقه متعالي بقيمه، ولذلك ليس من السهولة جدا أن ينال هذه الراحة أحد إلا بمثل هذا العفو وبمثل هذا التصافح. لذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا التخلق بهذه الأخلاق. نحن لا نريد أن نكون منظرين فقط، لا بد من ترجمة هذا إلى واقع. صحيح هناك عقبات، هناك مفاوز دون الوصول إلى هذه الأخلاق، من جملتها هذا الصراع بينك وبين نفسك، هذا الصراع بينك وبين شيطانك، حينما يعني تأتيك واردات وخواطر على أنه لا تنزل من نفسك، لا تهين نفسك، لا كذا وكذا، هذه أغلاط، هذه أوهام، هذه من نسج الشيطان. الله عز وجل إذا أحب عبدا ويسر له خلق العفو أعزه الله عز وجل، وهذه سنن كونية يا إخواني ويا أخواتي، ليس بمقدور البشر تغييرها. ولذلك ربنا جل وعلا من سننه الكونية القدرية أن العافين هم من أعز الناس، والمتواضعين من أرفع الناس، من أرفع الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رفع عجيب، شاء الناس أم أبوا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فكل من عفا أعزه الله عز وجل ورفعه وأعلى مقامه وشأنه. ولذلك سبحان الله في واقعنا نماذج كثيرة يلمسها الناس ويشاهدونها، أناس تواضعوا لله عز وجل فلم تمنعهم مثلا أبهة المال والمجد والمرتبة والدرجة والوضع الاجتماعي، لما تواضعوا أعزهم الله. يوجد من جنسهم من تكبروا ولكن القلوب تمقتهم والعيون تنظر إليهم شزرا. هكذا من عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح ونزع إلى التسامح وإلى الصفح أعزه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا من المهم إخواني أن نعلم بأن هذا العفو والتسامح إنما مصدره إلهي رباني من الله عز وجل، فالله دعانا إليه وأمرنا به. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الناس جميع الناس، ليست المسألة مجتزأة طرف دون طرف أو ملة دون ملة، الناس. هكذا يتسامح الإنسان ويعفو. هذه عناوين عريضة وتطواف عجلة حول هذا الموضوع الجميل والذي له ذيول وأطراف وأشياء كثيرة، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، كما أشكر القائمين على برنامج وطني لإقامة مثل هذا اللقاء والترتيب لذلك، وأخص بالذكر الأخ محمد يوسف، كذلك الشكر لإمام المسجد وللمؤذن وللقائمين على هذا المسجد المبارك ولبانيه. أسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ذرارينا وأهلنا. أسأل الله جل وعلا أن لا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.